بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعار في سلسلة بعنوان يحبهم ويحبونه، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-0030.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 15 من سلسلة دروس رمضان يحبهم ويحبونه، والحديث في منزلة المحبة، بل إن الدخول على حضرة الله تعالى في هذه الأمة ممنوع إلا لمن اقتفى آثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن أهل التربية الروحية قالوا: الطرق كلها مسدودة على الخلائق إلا من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الجنيد يقول: من لم يكن في يمينه قال الله، وفي يساره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ منه هذا الأمر. ومراده أنه في يمينه قال الله وفي يساره قال رسول الله أنه يعتمد على القرآن وعلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، كان الصحابة الكرام يجتهدون ما استطاعوا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفراداً وجماعات، حتى إنك تقرأ العجب في اتباع الصحابة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا سيدنا عبد الله بن عمر مرة يكون في سفر مع أصحابه، وإذا به يوقف القافلة ويمضي إلى شجرة يجلس في ظلها لحظة ثم يعود إلى القافلة، فيقولون له: لما فعلت هذا؟ أوقفت قافلة طويلة عريضة لأجل أن تجلس لحظة في ظل شجرة؟ قال: سافرت مع حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته جلس في ظل هذه الشجرة، فأحببت أن أفعل مثل الذي فعل. هذا الأمر، الجلوس في ظل الشجرة، ليس تشريعاً، ليس فرضاً ولا هو سنة، لكن عبد الله بن عمر كان يحب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. مرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بنعليه، يعني يرتدي حذاءه، وبالمناسبة الصلاة بالحذاء جائزة. فالصحابة عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه صلوا جميعا بنعالهم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لابس النعلين، كلهم لبسوا نعالهم وصلوا فيها. في وسط الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه، فخلع الصحابة صلى الله عليه وسلم كلهم نعالهم، حتى صار هناك ضجة وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما فعلتم؟ قالوا: يا رسول الله، صليت بنعليك فصلينا بنعالنا، فلما رأيناك خلعت نعليك خلعنا نعالنا. الصحابة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يسألوا، ما إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فعلوه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد جاءني جبريل فأخبرني أن في نعلي أذن، لذلك خلعتهما. أذن يعني شيء من نجاس حمل النعلين. الشاهد في المسألة اتباع صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لرسولهم الكريم، لذلك وصلوا إلى مرتبة أحبهم الله تعالى. ونحن أيها الإخوة، وأنت أيها الأخ، وأنت أيتها الأخت، كلما اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كلما وصلت إلى مرتبة قرب من حضرة الله تعالى أكثر. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واحد من الصحابة اسمه خراش بن جبير قال: رأيت في المسجد فتى يخذف. الخذف هو أن تمسك بحصى بحجم حبة الحمص لتضرب بها أمامك، هذا اسمه الخذف. قال: رأيت في المسجد فتى يخذف، وكانت المساجد بدون سجاد، يعني على الرمل وعلى الحصبة، ففي غلام يمسك بهذه الحصبة من الأرض وهو جالس ويخذف بها، يرمي بها أمامه. فقال له شيخ: لا تخذف، ما تفعل هذا الشيء؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. قال: فخذف الفتى، ما استجاب له. فقال له الشيخ: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف؟ والله لا أشهد لك جنازة، ولا أعودك في مرض، ولا أكلمك أبدا. يعني كانوا إذا رأوا من إنسان مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم عن عمد منه مع علمه، قال: والله أنا ما أعود، أنا لا أعودك في مرض، إذا مت لا أحضر جنازتك. كانوا يتهمونه في دينه. وحدث ابن سيرين رجلا، ابن سيرين من علماء التابعين، هذا ابن سيرين محمد ابن سيرين من أسرة فيها خمسة علماء، أولاد سيرين هؤلاء خمسة علماء، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الذرية الصالحة. حدث ابن سيرين رجلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث. ابن سيرين عم بيدرس، أحد الجالسين سأله سؤال فابن سيرين أجابه بحديث. فقال رجل آخر، قال فلان كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا في جواب هذه المسألة. فقال ابن سيرين: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان قال فلان، والله لا أكلمك أبدا، لأنه ليس بعد قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قول. اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان عجيبا. يسأل سيدنا علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: كان أحب إلينا من آبائنا وأبنائنا وأموالنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. هذه المحبة أيها الإخوة رفعتهم حتى صاروا أقرب إلى حضرة الله تعالى، وحتى أحبهم رب العالمين. وأنت كلما اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما رفعت، وكلما ابتعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما هبطت. والعالم اليوم يوما فيوما يكتشف فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأثره على هذه البشرية. قبل سنوات قليلة أجرت إحدى مواقع الإنترنت التي هي ليست عربية وليست مسلمة استبياناً بإمكان مستخدم الإنترنت أن يدخل إليه ليجيب عليه سؤال، كتبوا فيه: من هي أعظم شخصية مرت على البشرية في التاريخ كله؟ والمشاركون من يدخل إلى الموقع يسجل رأيه. أعظم نسبة وأعظم أكثر المشاركين كتبوا أن أعظم شخصية جاءت على هذه الأرض هي محمد صلى الله عليه وسلم. غير العالم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فردا وحده، الآن عدد المسلمين 1.5 مليار. كيف يتحول هذا الفرد إلى 1.5 مليار؟ لذلك أيها الإخوة، عندما تتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ترفعون، وغير المسلمين يتأكدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مهما فعل شيئا فالخير كل الخير في فعلته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بسيطة دعا الناس إلى نومة القيلولة، وقال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. نومة القيلولة يعني شيء مباح، لكن إذا نويت فيه السنة فأنت مأجور على هذه الفعلة. الآن الدراسات الحديثة تقول إنه ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يستعيد نشاطه في نهاره أن ينام نومة القيلولة، حتى أنه الآن في العالم الغربي صارت المعامل تضع داخل بنائها غرفا خاصة بالقيلولة، ويطلبون من العمال بشكل إلزامي أن يبيتوا بيات القيلولة، لأنهم شاهدوا أن العامل الذي يذهب إلى القيلولة إنتاجيته أعلى من العامل الذي لا يذهب إلى القيلولة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. نحتفي يعني ما نلبس حذائنا ونمشي على الأرض حفاة. الآن في أحدث الدراسات التي تسمى دراسات الطاقة قالوا لا بد للإنسان أن يمشي على الأرض حافيا في بعض الوقت حتى يفرغ من الطاقة التي يحتفظ بها جسمه من جراء هذه الأجهزة الإلكترونية التي تحيط بنا. العالم يوما فيوم يكتشف فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكتشف أثر اتباعه. إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبك الله. يقول الإمام أحمد: من ترك العمل بالسنة فهو على شفا هلكة. يعني عما قريب سيهلك وسيسقط. وعن الحميدي قال: كنت بمصر فحدث الإمام الشافعي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أتأخذ بهذا الحديث؟ فغضب الشافعي وقال: أرأيتني خرجت من كنيسة ترى علي زنارا حتى لا أقول به؟ قال له: كأنك تراني إنسانا على غير هذا الدين. يا رجل أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة أيضا رجل سأل الإمام الشافعي عن حديث، فقال الشافعي هو صحيح، هذا الحديث صحيح. فقال له رجل أتأخذ به، أنت بتعمل بهذا الحديث؟ قال فارتعد الشافعي وانتفض وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت بغيره. اتباع الصحابة رضي الله عنهم واتباع التابعين واتباع سلف هذه الأمة واتباع عدد من المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعا عاليا، هو الذي بوأهم محبة الله تعالى لهم. في عالم من علماء الحديث اسمه أبو حاتم الرازي، هؤلاء علماء الحديث أيها الإخوة لأجل أن يجمعوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا وعاشوا. ماتوا، يقول أحدهم وقد سبق في دروس مضت، يقول بلت في طلب الحديث الدم مرتين. قال وأنا في طلب الحديث مرتين كنت إذا بلت خرج الدم مني، وهو متحمل مشاق هذه الرحلة في طلب حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبو حاتم الرازي هذا من علماء الحديث، يقول مشيت على قدمي 1000 فرسخ. 1000 فرسخ بيطلع شيء 300 كيلومتر. الإنسان بيمشي بالساعة 6 كيلومتر، بدون 300 كيلومتر كم ساعة مشي؟ يعني بدون شيء 50 ساعة. 50. قال ثم تركت العدد، يعني مو أنه انتهت الرحلة، عد هو عد الفراسخ بعدين شاف الشغلة طويلة. قال ثم تركت العدد. سافر هذا الرجل، هذا العالم أبو حاتم الرازي، سافر من البحرين إلى مصر ماشيا طبعا هذه الرحلات، ومن مصر إلى الرملة في فلسطين، ومن الرملة إلى طرسوس على أقدامه، وضاقت عليه النفقات مرة، ما عاد عنده مال لا ليأكل ولا ليشتري حاجياته، فباع ثيابه، باع الجلابية تبعه صفي بالقميص وبالبنطال، باع أجزاء مهمة من الأشياء التي يرتديها. قال ضاقت عليه النفقات مرة في البصرة فباع ثيابه حتى نفدت، ما عاد في شيء يبيعه، ما صفي عليه إلا ما يسر عورته. جاع يومين فأعلم رفيقه فساعده وخدمه. كان يحيى بن معين يقول كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 600,000 يعني فوق 500,000 حديث يكتبها بيده. ذلك أيها الإخوة حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه بأمثال هؤلاء الرجال، حفظوا لنا هذه السنة حتى يأتي أحدنا فيقرأها غضة طرية كما حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن نعمل. فإذا عملت رقيت. أنت الآن عندما تسمع حديث بني الإسلام على 5 وأنت تحفظ هذا الحديث، لا تظن أن هذا الحديث جاء بالمجان. عندما تسمع حديث يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لا تظن أن هذا الحديث جاء عفوا هكذا وحده إليك، هذا جاء ممزوجا بدماء أهل السلف الذين حملوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لأجل أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فنرقى باتباعه، لكن إذا ما اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسأت لنفسك وقد ابتعدت عن حضرة الله تعالى. يقول أحد شيوخ التربية الروحية، يقول محال أن يصل أحد إلى الأنوار الحقيقية للحقيقة خارج الصراط الذي اخططه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دون اتباع لخطواته. يعني هل تريد أن تصل إلى أنوار الحق؟ يقول محال أن تصل إلى أنوار الحق من دون اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دون لحوق به بخطواته. ويقول الإمام النورسي إن اتباع سنة واحدة من السنن النبوية أعظم 100 مرة من الآداب والنوافل الخاصة. يعني مرات إنسان عنده أدب خاص به هو تأدب به، أو إنسان يصلي ركعتين نافلة خاصة يقول نويت أن أصلي ركعتين لله تعالى. قال إذا تصلي ركعتين سنة الضحى أحسن 100 مرة من ركعتين لله تعالى. إذا بتصلي ركعتين السنة القبلية لصلاة الظهر أحسن 100 مرة من ركعتين لله تعالى. إذا بتصوم يوم الاثنين في غير رمضان أحسن 100 مرة من أن تصوم 100 يوم هيك في غير يوم الاثنين. اتباع سنة واحدة أحسن 100 مرة من الآداب والنوافل الخاصة، كما أن فرضاً واحداً يرجح 1000 من السنن. أيهما أفضل، الفرض أو السنة؟ الفرض أحسن من السنة 1000 مرة، والسنة أحسن من الأدب الخاص 100 مرة. قال وكما أن فرضاً يرجح 1000 من السنن، فإن سنة واحدة من السنن النبوية ترجح 1000 من الآداب الخاصة. لذلك كان كمان الشيخ أحمد الرفاعي يقول كمال المعرفة بالله، بتحب تصير عارف بالله؟ أكمل العارفين بالله. شو يعني عارف بالله؟ يقول كمال المعرفة بالله الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، وهذا القامع للنفس. النفس لا تحبك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا في كلامك ولا في صيامك ولا في قيامك ولا في جلستك، لكنك لو اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم واقتفيت آثاره فستصير من كمل العارفين بالله تعالى، ستصل إلى مرتبة المحبوبية، فاتبعوني يحببكم الله. ولما قال الله تعالى أيها الإخوة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، قال المفسرون من لم يتبع السنة فهو متبع هواه، لأن الله يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن أنت إما أن تتبع السنة وإما أنك تتبع هواك، فإن لم نرك على السنة فنحن نراك متبعا للهوى. من أجل هذا لما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تولى الخلافة قال للناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع، أنا متبع لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولسنة الخلفاء الراشدين الذين جاءوا قبلي. وكتب لولاة الأمصار عنده يقول لهم أصلحوا الناس بالسنة، إذا بدكم الناس تنصلح وجهوهم لاتباع السنة، أصلحوا الناس بالسنة، فإن لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله. لأنه الذي لا يصلحه سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لن يصلحه قانون وضعي، لن يصلحه تشريع يخترعه بني آدم. وأنتم ترون الآن أيها الإخوة كل القوانين الأرضية يعني التي توضع للبشر تجد بأن الناس يهربون منها بطريقة ما، يعني قوانين المرور تجد أن سائق السيارة إذا رأى الشرطية أمامه انضبط بها، إذا ما رأى الشرطي خالف. حتى الإنسان نفسه أحيانا يخالف، فإذا أوقفه الشرطي يقول له أنا سيارتي تابعة لوزارة الداخلية لذلك يعني مسموح أن أخالف، وأحيانا يقول له طيب ماشي الحال أنا خالفت القانون، لكن إذا سمحت خذ تكلم على الموبايل مع فلان من الناس. القوانين الوضعية دائما يلتفت عليها الإنسان. ذكروا بأن قاضي من القضاة كان عنده حظيرة وعنده مزرعة، وجاره كمان عنده حظيرة ومزرعة، فحدث أن الثور الموجود في حظيرة القاضي كان القاضي قد ترك له باب الحظيرة مفتوحا، فخرج الثور من حظيرة القاضي إلى أرض جاره ووطئ الثور المزروعات التي على أرض الجار حتى أنه أتلفها أو أتلف معظمها. فالجار ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يرفع دعوة، لكن على من يدعي والخصم هو القاضي؟ فاحتال بحيلة، ذهب إلى القاضي وقال له يا سيادة القاضي البارحة حدث أمر أريد أن أعلمك به. قال تفضل. قال ثورنا خرج من باب حظيرتنا ودخل إلى مزرعتكم ووطئ على مزروعاتكم حتى أتلفها، والسبب في ذلك أني كنت نسيت أو تركت باب حظيرتي الثور مفتوح. قال القاضي ثوركم وطأ على مزروعاتنا؟ قال نعم. فبيقول له الجار قال فبماذا تحكمون؟ قال نغرمك بثمن المزروعات، بدك تدفع كل ثمن المزروعات ما دمت أنت الذي أخطأت وتركت باب الحظيرة مفتوحا. قال أفعل، لكن قبل أن يغادر قال أنا والله حصل بس معي التباس يا سيادة القاضي. قال خير. قال أنا أخطأت، قلت لك بأن ثوركم أو ثورنا وطأ مزرعتكم، الحق أن الأمر بالعكس، الثور ثوركم وأنتم نسيتم الحظيرة مفتوحة، وثوركم دخل إلى مزرعتنا ووطئ كل الزروع التي عندنا حتى أتلفها. القاضي قال ثوري هو الذي فعل هذا؟ قال نعم. قال له بماذا تحكم يا سيادة القاضي؟ سكت القاضي. قال أعطني هذا الكتاب الموجود على الرف حتى أخرج له المادة القانونية. الإنسان يلتف على القوانين الوضعية من كل مكان، لا يصلحه إلا قانون رب العالمين. بقانون رب العالمين الآن كلكم لا تأكلون ولا تشربون، في وسط النهار يكون أحدنا بحاجة إلى الماء والماء قريب منه لكن هو لا يشرب، مع حاجته وتعبه وتعرقه وعطشه لا يشرب الماء، لأن قانون الله عز وجل نهاه عن شرب هذا الماء، لذلك انضبط الإنسان به. أصلحوا الناس بالسنة فإن لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله. ومن هنا قال الصالحون أفضل العبادة اتباع السنة. يا أيها الإخوة إن في اتباع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصولا إلى محبة الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.